الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فعنوان محاضرة هذه الليلة: كيف نقرأ التاريخ؟ ليس المقصود أولا من المحاضرة رسم منهجية علمية لطالب العلم أو طالب دراسة التاريخ بأن تذكر له طريقة التحصيل وكيفية التدرج في علم التاريخ وبما يبدأ وكيف يحفظ الأحداث وكيف يستذكرها، وليست كذلك في ذكر أحوال المؤرخين وبيان مناهجهم، ولا في تعداد كتب التاريخ وتمييزها وذكر خصائصها. وإنما المقصود من هذه المحاضرة التنبيه على قواعد مهمة لكل مطلع على التاريخ، سواء من المعتنين به المتخصصين فيه أو من المتذوقين، وهذه القواعد تعينه على ضبط الأحداث وتصورها تصورا صحيحا، وعلى التمييز بين ما صح وما لم يصح منها، وكذلك في بيان الضوابط التي تخول طالب العلم والمطلع على التاريخ على الترجيح عند تعارض الأخبار والأحداث واختلاف المؤرخين في تحليل تلك الأحداث. والسبب في ذلك أن الناظر اليوم والمتابع لما يدور في المجالس والمنتديات ووسائل التواصل يرى تخبطاً واضحاً عند الخوض في الأحداث التاريخية والغوص في التحليلات والتفسيرات الأحداث والوقائع القريب منها أو البعيد، حتى للأسف أن الأمر قد آل إلى التشكيك في دعوة المصلحين وتزييف الحقائق، حتى صار الناس يخونون الأمين ويستأمنون الخائن، بل أدى ذلك إلى أن أعداء الله تبارك وتعالى اتخذوا هذا الأمر من المشركين المبتدعة، اتخذوا هذا الأمر سبيلا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والتنفير عن دعاة الحق وتشويه صورتهم. وهذا ظاهر لكل من له أدنى اطلاع بما يدور في وسائل التواصل، فقد ظهرت كثير من الحسابات والمنتديات التي تشكك في دعوة أهل الصلاح وأهل الخير وتثير الشبهات حول دعوات أهل السنة والجماعة، وهذا أمر ظاهر العيان، حتى تأثر وللأسف بعض من يحب الخير ويرتسمه ويسلك سبيله. والحقيقة أن العناية بالتاريخ لها فوائد كثيرة، أو أن التاريخ والعناية به له فوائد كثيرة، ومن المهم إدراك الفوائد العظيمة التي تعود على قارئ التاريخ، فإن التاريخ كما ذكر العلماء مرآة الزمان ومجهر الحقائق، وهذه الفوائد التي يجنيها من اطلع على التاريخ كثيرة. حسبنا أن نشير إلى بعض يعني المهم منها. من الفوائد في الاطلاع على التاريخ، أولا أن القارئ للتاريخ أو في التاريخ سيضيف إلى تجربته تجارب عدد لا حصر له من الأشخاص، وسيضيف أيضا إلى رصيده حصاد آلاف السنين من نتاج التجارب، وهذا عند التأمل يضاعف قدرة القارئ بلا شك على أن يتجنب أخطاء الآخرين. كما أن الإفادة من تجارب نجاح من حصل لهم نجاح عبر التاريخ من أكبر عوامل النجاح في الحياة، فكما قال العلماء: في التاريخ قوانين تحكم الأحداث والظواهر، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه سنته التي لا تتبدل ولا تتحول، وهذه قوانين ثابتة متى أحكمها الإنسان بدقة تأمله واعتباره بالتاريخ تكونت لديه ملكة، بل قل إن شئت تكونت لديه نوع فراسة في قراءة الأحداث وتلمس العواقب والآثار وتوقع النتائج ومعرفة أسباب النجاح والفشل. ولذلك العظماء والأذكياء والقادة انتبهوا إلى هذه الأهمية، ومن هنا أقبل بعضهم على تأمل سير الماضين وتقليب صفحات التاريخ. فكما ذكر عن معاوية رضي الله عنه وهو من دهاة العرب ومن أذكياء العالم، وكانت خلافته رحمه الله 20 سنة، وكان ممن وصف بالذكاء والدهاء، كان معاوية رحمه الله يجلس بعد صلاة الفجر من كل يوم في المسجد لقراءة التاريخ، وكان يأتيه عبيد بن شرية الجرهمي فيقرأ على معاوية رضي الله عنه أخبار الملوك القدماء وأحوالهم وحروبهم. وفي كلمة أثرت عن الشافعي رحمه الله، وهو من هو رحمه الله في العلم والفقه والفراسة، فقد كان مشهورا رحمه الله في الفراسة، حتى أنه رحل إلى اليمن لطلب علم الفراسة المكتسب، وقد آتاه الله عز وجل العلم الجبلي. يؤثر عنه رحمه الله أنه قال: من عرف التاريخ زاد عقله، من عرف التاريخ زاد عقله. وقال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، وهو من دواهي القادة وأذكياء العالم، يقول رحمه الله وقد أسس هذه المملكة الكبيرة، يقول: إني لم أتعلم في مدرسة، بل علمتني التجارب، وعلمني اختلاطي بالرجال وسماعي الكثير من أخبار عظماء التاريخ. وذكر بعض المؤرخين بأنه كان يقرأ عليه البداية والنهاية، حتى أنهم قرأوها عليها كما ذكر أو كما ذكر بعضهم 7 مرات. وذاك آتاه الله عز وجل ذلك الذكاء والفطنة. وكل من تأمل سيرته وكيف قامت هذه الدولة السعودية الثالثة يرى عجبا، ولا يشك أنه رحمه الله كان من دهاة العالم. من فوائده القراءة في التاريخ أن قراءة التاريخ تمكن القارئ من استخلاص السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتحول، كما قال جل وعلا: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل، قال التي قد خلت، وقال في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كسنة الله عز وجل مثلا في إهلاك الظلمة ومعرفة عواقب الظلم على الأفراد والمجتمعات، وبيان قبح أثر المعاصي وشؤم البدع أيضا في ضياع الدول وتسلط الأعداء. فمن تأمل حال المبتدعة وأثرهم على الأمة عرف أن البدعة من أعظم أسباب سقوط الدول وانتكاس الأمور والموازين. وكذلك يتأمل أيضا في معرفة عوامل قيام الدول وأسباب قوتها وعزتها، وفي معرفة أسباب سقوط الدول وذلها، وغير ذلك من السنة التي لا تتبدل بتبدل الأشخاص أو الأزمان أو البقاع، بل هي كما ذكرنا قوانين ثابتة وضعها الخالق تبارك وتعالى تحكم الحوادث والوقائع. من فوائد القراءة في التاريخ أن القراءة في التاريخ تورث المطلع يقيناً بالأحكام الشرعية وإيماناً بها، بل ومحبة لها، إذ أن المطلع في التاريخ يرى من خلال التاريخ الحكمة والمصالح التي شرعت لأجلها كثير من المأمورات الشرعية، ونهي عن كثير من المحظورات الشرعية، كما يحصل له الإلمام بالمفاسد التي درأها الشرع بتحريم المحرمات. ومثال ذلك مثلاً، لو نظر الإنسان نظراً مجرداً في نهي الشرع عن الخروج والثورة على الظلمة والفسقة من الحكام والأمراء، لربما حمله عقله القاصر على أن فيها شيئاً من الضعف والخور والجبن والذل. وهذا ما يقوله دعاة الباطل اليوم، يقول: أنتم تربون الناس على الخنوع وعلى الذل وعلى أن يكون مسلم ذليلاً. هكذا قد يقوده عقله. بل وضعف الإيمان في الإنسان ربما حمله على التكذيب بهذه الأحاديث والآثار، أو على تأويلها بتحريف معناها كما يفعله أهل البدع. لكن نظرة فاحصة للتاريخ كفيلة بأن يدرك الإنسان عظم المفاسد المترتبة على الخروج، والتي درأها الشارع بتحريم الخروج والثورة وبالأمر بالصبر على جور الولاة. يقول ابن تيمية رحمه الله: تأكيداً لنصوص الشرع في ذلك في هذا الباب وتحقيقاً للحكمة من هذا التشريع، يقول: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، مع أن بعض حركات التاريخ قد قادها أئمة أعلام وفضلاء، علماء وفضلاء وأهل تقوى أهل صلاح، كما جرى في فتنة ابن الأشعث وغيرها، ومع ذلك لم يفلحوا فيما فعلوا، بل ترتب على الشر في حركات الثورات من الفساد ما الله عز وجل به عليم. ويقول ابن القيم رحمه الله: كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، يقول فإنه الإنكار على الملوك والولاة وبالخروج، يقول فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدار. ويقول الشيخ ناصر الدين الباني رحمة الله عليه في كلمة له جميلة، يقول لئن كان في الخروج على الحكام من الشر ما برهن عليه تواطؤ النصوص الشرعية، يقول مع الأخبار الواقعية، أي النصوص الشرعية تواطأت مع الأخبار الواقعية، يقول كما ظهر من صنيع حدثاء الأسنان في كل زمان. وعلى هذا فيجب أن يقرأ التاريخ بقصد الاعتبار وبقصد الإفادة منه للحاضر، وهذا هو منهج القرآن الكريم في استخدام التاريخ. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في أول سورة يوسف، وهي سورة في قصة يوسف عليه السلام، سورة في قصة نبي من الأنبياء، يقول جل وعلا في مطلعه في أول الآيات: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم قص الله عز وجل قصته، ثم ختم جل وعلا السورة بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بل إن الله عز وجل قد أمر نبيه بأن يقص قصص الأمم الماضية على قومه للاعتبار. قال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وحث تبارك وتعالى على التدبر في التاريخ والتأمل، فقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فالتاريخ كما ذكرنا مرآة الشعوب وحقل تجارب الأمم، وفي صفحاته دروس وعبر للمتأملين. يقول الشاعر: من لم يع التاريخ في صدره لم يدري حلو العيش من مره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ويقول شوقي: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. من فوائد القراءة في التاريخ أن في العناية بالتاريخ ذب عن أهل الحق ونصرة له، إذ جرت عادة المبطلين والمفسدين بتزوير التاريخ، ما من تاريخ إلا ودخله المبطلون والمفسدون فزوروه، فيزورون التاريخ للصد عن الحق وتشويه أهل الحق بالافتراء والكذب والتحريف. فإذا اعتنى الإنسان بالتاريخ عرف كيف يذب عن أهل الحق وعن دعاة السنة، وأن يفضح هؤلاء المزورين. من الفوائد في أو فوائد قراءة التاريخ أن في التاريخ أيضا فضحا للأعداء وتعرية لهم بمعرفة مكائدهم وبيان قبح فعائلهم، فإن التاريخ يبين لك هؤلاء الأعداء. ولذلك قال العلماء أن التاريخ يعرف الإنسان بصديقه كما يعرفه بعدوه حتى يكون على بصيرة من أمره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولئلا ينخدع الناس ببهرج القول وحلاوة اللسان وزيف الدعاوى والشعارات، كم من الناس من ينساق وراء الشعارات وينساق وراء الدعاوى، ولو تأمل التاريخ لعرف زيف هذه الشعارات ولثبت نفسه على طريق الحق. يقول: على هذا فإن القراءة المطلوبة للتاريخ هي القراءة المتدبرة التي تقف أمام أحداث التاريخ الإسلامي متفحصة مدققة في الأخبار والأحداث، وتمييز الثابت من غيره، ودراستها بنظرة مقصودها أخذ العبر واقتناص الفوائد واستلهام الحكم. ولذلك يعرف ابن خلدون رحمه الله التاريخ فيقول: يقول فإن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليها الركائب والرحال، وهو في ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، وفي باطنه قال نظر وتحقيق وتعليل للكائنات دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، قال فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق. يعطي الحكمة، ويرزق الإنسان بالقراءة في التاريخ مع التأمل الحكمة والفراسة كما أشرنا إليه. وعلى هذا فالتاريخ ليس سرداً مجرداً للأحداث، لكنه في حقيقته وقوف أمام تلك الأحداث لتحليلها وتفسيرها والربط بينها واستخراج الدروس التي يمكن الاستفادة منها في حاضر المسلمين ومستقبلهم. ولتحقيق الفائدة المرجوة من قراءة التاريخ، فإنه يحسن أن ننبه على أمور عدة ذات أهمية. هذه تنبيهات مهمة لمن أراد الاطلاع والقراءة في التاريخ، أشير للمهم منها، وإلا فإن التنبيهات كثيرة، تنبيهات كثيرة. أما الأمر الأول فهو يجب أن يعلم أن الأخبار الواردة في المصادر التاريخية منها ما هو صحيح مذكور على وجهه أو على وجه ما وقع، ومنها ما ليس صحيحا، بل إما أن يكون كذبا مفترى أو محرفا، أو قد يكون قد ترك من بعض أحداثه ومجرياته، ترك بعض ما يوضح حقيقته وصورته على ما هي عليه. بل هناك من المؤرخين ومن كتب التاريخ من تعمد تدوين الروايات الكاذبة انتصارا لمذهبه السياسي أو مذهبه العقدي الديني. فإذا نظرت مثلا إلى المسعودي في كتابه مروج الذهب لعلمت حجم الكذب الذي أودعه في هذا الكتاب انتصارا لعقيدته. وهناك من كان منهجه من المؤلفين والمؤرخين أن يسجل كل ما جاءه من روايات منسوبة إلى راويها دون تمحيص، بل هو قد ترك هذه المهمة أي للتمحيص والتدقيق في الروايات للقارئ. وهذا ما فعله بعض المؤرخين ومنهم الطبري رحمه الله، فإنه يسند الحكايات ويذكر أسانيدها، وفي أسانيدها تجد الكذاب والوضاع والمبتدع، وهو لم يصححها وإنما أوردها لينظر الإنسان في هذه الأسانيد بعد إبرازها. فيحتاج لمن اطلع على مثل هذه الكتب أن يفتش وأن يدقق وأن ينقح. وهذا يؤكد أهمية التمحيص والفحص والتدقيق لقارئ التاريخ، وأن لا يسلم لكل ما يقرأه في كتب التاريخ حتى يستوفي أركان القبول. ولا أعني بذلك الكتب المؤلفة في التاريخ، لا، أنا أتكلم عن الأخبار عموما، بل قد يوجد من الأحداث ما تجد في كتب التراجم، بل حتى في كتب الفقه وفي غيرها قد تجد المؤلف يسرد حدثا تاريخيا أو يشير في بعض كتب الفوائد أو ما شابه ذلك. أنا أقصد الكلام أو أحداث التاريخ سواء في كتب التاريخ أو في غيرها. ولذلك لا ينبغي الإنسان لا يسلم لكل ما يقرأه في كتب التاريخ وفي غيرها من الأخبار حتى يستوفي الخبر أركان القبول. وهذا يوجب أن يكون القارئ في التاريخ حذرا متيقظا، فلا يهجم على كتب التاريخ دون أن يكون عنده منهجية في القراءة وإلمام بكتب التاريخ ومعرفة بمؤلفيها ومناهجهم وطرقهم مستعينا بأهل الخبرة، وإلا كان عرضة لتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وتأمين الخائن وتخوين الأمين. ولا شك أن لهذا آثارا سيئة وعواقب وخيمة على الفرد نفسه وعلى مجتمعه. وكم ممن صار ضحية ما يقرأ في التاريخ ما يقرأ من التاريخ المزيف، حتى وظف هذا المسكين لنصرة الباطل وتزيين دعاة البدعة والشر وتشويه دعاة الحق والسنة. يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته الشهيرة فيها قواعد وتنبيهات مهمة، يقول رحمه الله: كثيرا ما وقع المؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط. انتهى كلامه. ومن هنا أقول إن الكتب التاريخية التي ألفها محدثون مثلا أكثر صدقا ودقة من الكتب التي ألفها أدباء ومؤرخون لا علاقة لهم بعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل. فلو نظرت مثلا إلى كتاب التاريخ الكبير البخاري وسير أعلام النبلاء مثلا للذهبي وتاريخ الخلفاء للسيوطي وأمثال هذه الكتب لوجدتها أدق بكثير جدا طبعا من كتاب مثلا الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، أو من كتاب معجب الأدباء لياقوت الحموي، وهكذا. الأمر الثاني والتنبيه الثاني: لا بد من معرفة مناهج المؤرخين في مصنفاتهم وشروطهم في التصنيف، وهذا الشيء من أهم ما يستعان به على الاستفادة من كتبهم. فإن منهم من يسرد الأحد أحداث سردا بحسب ما بلغته ويكل فحصها وتمحيصها على القارئ كما أشرنا إليه، كمن يسرد الروايات بأسانيدها ويجعل عهدتها على ناقلها وتمحيصها على قارئها كما يفعله الطبري كما أشرنا إليه في تاريخه. ومن هنا لا يمكن الاعتماد على ما سطر ودون في هذا النوع من الكتب بمجرد ذكر الأخبار فيها، بل لا بد من التمحيص والنظر في الرواة وإعمال شروط قبول الأخبار. ومن هنا نعرف خطأ من ينقل ما في هذا النوع من الكتب من الأخبار محتجا بها بمجرد ذكرها فيه. كم من نسمع يقول هذه رواية ذكر الطبري، هذه القصة كذا. طيب هل فتشت في إسنادها؟ هل نظرت في 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 في, في رجالها؟ تجد فيهم الكذاب، وقد أودع في بعض هذه الكتب من أخبار الكذابين الشيء الكثير، وقد اعتنى بعض المؤرخين الجدد بمثل هذه الروايات ففحصوها ونقوها. ومن أيضا المؤرخين الناقد، منهم الناقد الخبير ينقل ما روي وذكر من أحداث الوقع ويعقبه بالنقد والتمحيص. فانظر مثلا إلى ما يذكره الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام أو في سير أعلام النبلاء، وما يذكره ابن كثير أيضا في البداية وفي غيرها من الكتب، لوجدت أن هؤلاء كانوا ينقحون ويدققون ويستلهمون العبر ويرجحون بين الروايات، وذاك الإنسان يطمئن إلى ما ذكره هؤلاء أكثر من غيرهم. ومنهم أيضا من لا يذكر إلا ما صح عنده وتحقق من ثبوته، أو على الأقل ما لم تظهر منه أمارات الرد. الأمر الثالث، ينبغي التنبه إلى مذهب المؤرخ العقدي، فإن له أثرا فيما يذكر من الأخبار وما ينتقي منها ويختار، فقد تحمل البدعة صاحبها إلى تحريف الأخبار، بل إلى الكذب والاختلاق أو انتقاء ما يوافق مذهبه ويؤيد عقيدته، ويسكت عما يخالف مذهبه أو يضعف حجته أو يهون من شأن أتباعه وقومه. ولهذا كان المحدثون رحمهم الله لا يقبلون رواية الدعاة إلى البدعة، وإن كان الداعية البدعة في نفسه صادقا، إذ لا يؤمن أن يتساهل أهل البدعة في الروايات وفي نقل الأحداث دعما لبدعتهم، أو على الأقل قل يتركون بعض تفاصيل الأحداث ما يكون عليهم لا لهم. ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله كلمته المشهورة: لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، قال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهم في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. يقول صاحب بدعة يدعو إلى هواه، لا يؤخذ عنه العلم ولا تقبل روايته. وهذا شأن أهل البدع، أنهم إن لم يكذبوا فإنهم يذكرون ما لهم لا عليه. ولذلك هذا ما امتاز به أهل السنة رحمه الله، أنهم إذا ذكروا ما لهم وما عليهم. يقول وكيع بن الجراح رحمه الله: أهل العلم أي أهل السنة والجماعة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. فلا بد من النظر في عقيدة المؤرخ حتى تكون على بينة وتنتبه مما يذكره من الأخبار. الأمر الرابع، لا بد للقارئ الناقد البصير في التاريخ من توفر الأدوات التي يحتاجها لفهم التاريخ وقراءة الأحداث قراءة صحيحة، كالعلم مثلا بأحوال الرواة وطبائع الأمم وعاداتهم، والإلمام بلغة المؤرخين، وهذا أمر مهم، الإلمام بلغة المؤرخين وفهم مصطلحاتهم ومصطلحات أهل ذلك الزمان. يقول ابن خلدون رحمه الله، يقول: يحتاج صاحب هذا الفن أي التاريخ إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال، والإحاطة بالحاضر من ذلك، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف، والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم، حتى يكون مستوعبا لأسباب كل خبره. وحينئذ يقول: يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا، وإلا زيفه واستغنى عنه. ثم قال رحمه الله: وما استكبر القدماء علم التاريخ استعظموه ولم يلجوا فيه، قال إلا لذلك. يقول حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق ومن قبلهما وأمثال من علماء الأمة، أي تشجع لما دخل هؤلاء العظماء في التاريخ. يقول رحمه الله: وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهلة، واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه، فاختلط المرعى بالهمل واللباب بالقشر والصادق بالكاذب، وإلى الله عاقبة الأمور. يشتكي رحمه الله. ولذلك الجهل بهذا الأمر قد يحمل القارئ على أن يقيس تلك الأحداث التي قرأها في سالف الزمان على عصره، ويفهم مصطلحات أولئك القوم على لغته وما درج عليه أهل عصره، وهذا يوقع في الزلل والخطأ. وأنا أذكر مثالا لهذا من الأمثلة مثلا المشهورة اليوم التي تتداول، أن بعض منتقدي تاريخ بن غنام وبن بشر انتقدوا هذين التاريخين بالخصوص بأنهم كانوا يسمون جيش الدولة السعودية الأولى بالمسلمين، فقال هؤلاء المنتقدون: هذا يستلزم تكفير مخالفيهم، لأن ضد الإسلام ماذا؟ الكفر. ولا شك أن هذا جهل، فإن تسمية جيش الدولة والإمام الذي له الطاعة وجيش الجماعة المسلمة، تسمية هذا الجيش بجيش المسلمين في مقابل الخوارج والبغاة أمر معهود من المؤرخين. قد عرف في المؤرخين أنهم يسمون جيش الإمام بجيش المسلمين بخلاف جيش البغاة، وفي ذلك ما ذكره مثلا ما قال يعقوب بن سفيان رحمه الله، يقول عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عمران بن حدير عن لاحق قال: كان الذي، شوف يخبر، يقول: كان الذي خرجوا على علي بن نهروان 4000 في الحديد. ماذا قال؟ قال: فركبهم المسلمون فقتلوهم، ولم يقتل أي الخوارج من المسلمين 9000. هو لا يريد تكفيرهم، لا يريد أن يجعل جيش علي هو المسلمين وأن الخوارج كفار، لكن يسمي الجيش الذي هو تبع الإمام العادل، الإمام الذي له الإمامة والولاية، يسمي بجيش المسلمين. هذا أمر معهود. ومن أمثلة ذلك أيضا على مثل هذا، أن الملك عبد العزيز رحمه الله بن عبد الرحمن مؤسس الدولة السعودية الثالثة، بعد معركة الإسبلة التي قضي فيها على حركة إخوان من طاع الله، أرسل رسالة إلى الشيخ الكويت أحمد الجابر يخبره فيها بما جرى في معركة إسبلة عندما قاتل الثائرين عليهم الإخوان، وكان يسمي جيش بجيش مسلمين مع أنه لم يكن يكفر، ولم يكفر أحد من العلماء أخوان من طاع الله عندما خرجوا على الإمام. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه الرسالة، يخبر الشيخ أحمد الجابر، يقول: ولهذا قام المسلمون، يقصد جيشه، في 19 من الشهر الماضي بالهجوم عليهم وقتلوهم ولقنوهم درسا مخيفا. أي أن هذا أمر معهود، وكل من تأمل التاريخ وجد أنهم يسمون الجيش بجيش المسلمين، وهذا لا يعني أن ما يقابلهم هم كفار. نقول: نعم، ابن غنام قد حكم على بعض المخالفين بالكفر، لكن ليس كل من قاتلهم كان محكوم عليهم بالكفر. وإذاك لا يفهم مجرد أن يسمي الجيش بجيش المسلمين أن من خالفهم أو من قاتلوه فهو من الكافرين، وهذا لأن بعض الناس يقرأ بمصطلحه هو دون أن يعرف مصطلحات أولئك القوم. الأمر الخامس: يحتاج الباحث في التاريخ إلى القراءة الشاملة ومقارنة الأحداث بما ذكره الآخر، فإن قراءة حدث معين وواقعة محددة من مصدر واحد قد لا تعين القارئ على تصورها على ما هي عليه، وهذا قد يحمله على أن يحكم على الحادث بحكم قاصر، بل ربما حمله على الظلم واتهام من لا يستحق أن يتهم. ومن هنا تكمن أهمية الحاجة إلى قراءة ما كتب عن تلك الواقعة لتكتمل الصورة للقارئ، على أنه أحيانا قد يحتاج إلى الترجيح من الروايات عند الاختلاف بإعمال قواعد الترجيح، وذلك لا بد من النظرة الشاملة، لا تقرأ التاريخ من زاوية واحدة. بعض الناس يهجم على كتب التاريخ هكذا فيقرأ كتابا دون أن يقرأ الأقوال الأخرى، دون أن يجمع الروايات التي ذكرت، فقد يذكر الإنسان الحدث في جانب منه وفيه جوانب منسية ما أشار إليها وما ذكرها، فيفهمها على غير الصورة، فيبدأ يحكم ويتهم ويصحح فعل فلان ويخطئ قول فلان، وهذا بسبب قصوره في النظر وعدم تدقيقه وعدم القراءة الشاملة. الأمر السادس: لا بد أيضا من الإلمام بقواعد نقد الروايات التاريخية ومعرفة طرق الترجيح عند اختلاف المؤرخين. من قرأ التاريخ يجد أن بعض المؤرخين قد يختلفون في واقعة، إما في ذكر أحداثها أو في تحليلها وذكر أسبابها، وهذا يترتب عليه الحكم على المصيب أو الحكم على المخطئ. ومن هنا فإن الإنسان إذا تعارض تلك الروايات التي تستلزم الاختلاف في الأحكام فإنه يحتاج إلى أن تكون عنده قواعد يعرف كيف ينقد الروايات وكيف يعرف الصحيح من الضعيف، وهي كثيرة لكن لا يسع المجال أن نذكرها، ولكننا سنذكر المهمة من هذه القواعد، قواعد النقد الروايات التاريخية والترجيح. أما الأمر الأول فأقول تقديم خبر الثقة المأمون على غيره، وهذه القاعدة من أبجديات الترجيح بين الأخبار. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. مفهوم الآية إن جاءكم إيش غير فاسق عدل وجب قبول خبره، ولهذا اعتمد العلماء رحمه الله حتى في رواية الأحاديث. ولذلك لا بد الإنسان إذا تعارض خبران من البدهي جدا أن يقدم خبر من كان أوثق، يقدم خبر المأمون الثقة على من هو من ليس كذلك. لكن سبحان الله على وضوح هذا الأمر وبداهته فإن الهوى قد يحمل القارئ على خلاف هذا، ومن هنا تجد بعض الخائضين في التاريخ يقدم خبر غير المأمون على خبر الثقة المأمون لمجرد موافقته لهوى أو لاعتقاد سابق عنده حول الواقعة، فصار يعسر عليه أن يتجاوز هذا الاعتقاد أو أن يخطئ نفسه، فتجده يصر على قبول خبر من يوافق اعتقاده السابق. وإن أردنا أن نمثل فإن من أظهر صور هذا الأمر ما يفعله بعض الناس اليوم من تقديم مثلا قول الرحال الأوروبيين وغيره من المؤرخين من اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين على قول المسلمين أهل العدالة، حتى أنك ترى بعض المسلمين وللأسف يسلمون لإخبار هؤلاء على اعتبار كونها حقائق ثابتة، وهذا قد شاهدناه. بعض الناس سبحانه يسلم لخبر اليهودي النصاري كأنه حقيقة ثابتة ويشكك في خبر مسلم، وقد جرى هذا كثيرا في كتابات المؤرخين الغربيين عن الدولة العثمانية بالخصوص، فإنهم سعوا إلى تزوير كثير من جوانب هذه الدولة. لماذا خصوا الدولة العثمانية؟ لأنها الدولة التي جابت أكثر الروم، فإن أكثر جهادها وقتالها كان ضد الأوروبيين، وهي قد فتحت بلدان في أوروبا ما فتحوا ودخلت في حروب لم تدخلها الأمم السابقة الدول السابقة. ولك تجد كتابات المؤرخين من اليهود والنصارى عن الدولة العثمانية بالذات كثيرة، فسعوا إلى التزييف. فيأتي بعض الناس اليوم يتلقف بعض ما كتبوا ويجعله مسلما. ومن أظهر صور ذلك أي من صوره أيضا في كتابات هؤلاء عن الدولة السعودية وعن الدعوة الوهابية. أنا أسميها وهابية ليس لأنها وهابية لكن أسميها بمصطلح هؤلاء. فيأتي ويأخذ خبر الأوروبي الكافر النصراني ويقول انظر فعلوا كذا حصل كذا كان مذهبهم كذا، ويترك الخبر الثقة المسلم الأمين. وهذا إن لم يكن هذا من أظهر علامات اتباع الهوى فلا نعرف ما اتباع الهوى إذن. ومن صور هذا أيضا ما يفعله بعض الناس اليوم من تقديم أخبار بعض جهال البادية والمتعصبين لقبائلهم في الخبر عن واقع معينة، ويقدم خبر هؤلاء المجهولين على خبر العلماء الأثبات والمؤرخين المأمونين. يقول لا أخبرني فلان حدثني فلان. من حدثك؟ جاهل، رجل متعصب يتكلم عن قبيلته مثلا أو عن قومه وهو لا يعرف ديانته بل لا نعرف اسمه، كيف تقدم خبره على خبر الثقة الأمين الذي قد عرفت أمانته وتبينت عدالته؟ لا شك أن هذا من اتباع الهوى. الأمر الثاني من القواعد المهمة تقديم خبر صاحب السنة المأمون على خبر صاحب البدعة، فإن المبتدع غير مأمون فيما يحكيه ويرويه عن مخالفيه من أهل السنة والجماعة. وذلك كما أشرنا رد العلماء خبر المبتدع أو خبر الداعية ولم يقبل روايته ولو كان مأمونا صدوقا في نفسه عملا بالاحتياط وسدا للذريعة. فإذا تعرض خبران أحدهما أخبرك به سني محب للسنة وآخر مبتدع، كيف تقدم خبر مبتدع؟ وهذا وللأسف حال كثيرين ممن تلقوا أخبار خصوم دعوة الإمام محمد عبد الوهاب بالتسليم مع مخالفتها، هذه أخبار مع مخالفتها صراحة لما سطره إمام الدعوة وتلاميذه كمن يصدق ما ذكر ابن عفانق وابن فيروز وابن سند وأمثالهم عن دعوة الشيخ وأحوال أتباعه، مع العلم ببدعة هؤلاء بل بدعوتهم الحثيثة على البدعة بل على الشرك والعماية، فيقدم خبر هؤلاء مع ظهور بدعتهم وحربهم للسنة على خبر الثقات المأمونين. وكذلك من يقدم أخبار أحمد زين دحلان الذي قد افترى على الدعوة افتراءات عظيمة وذكر أشياء لم يذكرها من سبقه مع أنه ما عاصرها، وأخبار بن جرجيس وأمثالهما يقدم أخبارهم على أخبار الإمام وعلى أخبار تلاميذه وعلى أخبار الثقات المأمونين أهل العلم. سبحان الله، كيف يقدم أخبار المبتدئ على أخبار أهل السنة؟ ومن ذلك أيضا ما يحكيه خصوم الدولة السعودية عنها، مثلا أنها استباحت الدماء وانتهكت الأعراض واختلقوا حولها القصص والأساطير كحال ما يفعله مؤرخو الرافضة والصوفية والأشاعرة. مؤرخ صوفي أشعري يتكلم عن الدولة فعلت وفعلت، تقدم خبر هذا المبتدع الضال المنحرف الزاغ عن السنة وتترك أخبار أهل السنة والجماعة. أي اتباع هذا الهوى؟ هذا هو اتباع الهوى بعينه. وأمثلة هذا النوع وإهماله وأمثلة هذا النوع وإهمال هذا الأمر وهذا الضابط أكثر من تحصر. الضابط الثالث أو القاعدة الثالثة، تقديم خبر من ظهرت صحة أخباره وعلم صحتها بسبرها ومطابقتها للواقع على خبر من تبين خطأه في وقائع. يأتيك اثنان يخبران بالخبر، هذا الرجل قد سبرت أخباره ووجد أنها تطابق الواقع، وذاك قد اطلع على أنه أخطأ في مواضع متعددة، فهذا يدل على أن ذاك أدق في نقل الخبر من ذاك الذي قد كثرت أخطاؤه، فينبغي أن يقدم خبره عند التعرض على على ذاك. وهذا حال التمييز بين الرواة، كيف العلماء قالوا هذا ثقة ثبت، وهذا يعرضون رواياتهم على روايات الثقات فيعرفون درجتهم في الحفظ، فكذلك المؤرخون والكتاب. من ذلك أن يعرف مثلا عن مؤرخ كما ذكرنا أو عن ناقل الأحداث أنه أخطأ في ذكر بعض الأحداث، قد عرف خطأ بالدلائل والقرائن، فهذا حين لا يقدم خبره على من توافرت الدلائل والقرائن على صحة ومطابقة أخبار الواقع، هذا يخالف يخالف القواعد التي عمل بها العلماء في تقديم الروايات وترجيحها. أضرب مثالا على هذا، خذ مثلا ما ذكره ابن فيروز، محمد بن عبد الله بن فيروز عدو لدود للدعوة الذي فر من الإحساء بغضا لهذه الدعوة عندما قربت جيوش الدولة من الإحساء بغضا لها، وأخذ يؤلف وكان يكاتب السلطان العثماني يستحثه على قتال الدولة، يكاتب الخلفاء والرؤساء من خبثه. خذ ما ذكره ابن فيروز مثلا حتى تعرف حجم الكذب الذي يقوله وإن كان من سوء العلم والحنابلة. انظر إلى ما كذبه في الافتراءات، أنا أقرأ لكم ما قال وقارن بأخباري التي ذكرها بما كتبه الشيخ نفسه التي من كتب الموجودة المعلومة المشهورة المتواترة. يقول هذا ابن فيروز، يقول فطاغية العارض، يقصد محمد بن الوهاب، يقول فطاغية العارض يقول بلسانه وبقلمه، شوف بلسانه يعني سمعه، وبقلمه أي اطلع على كتاباته، يقول بلسانه وبقلمه يعني يقول محمد بن الوهاب، يقول جميع من قبله من نحو 600 سنة في جاهلية أعظم من الجاهلية التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا في كتب الشيخ؟ أين هذا؟ هو يقول بلسانه وبقلمه، يقول الشيخ كتب، وين كتابات الشيخ؟ يقول وهو يقصد عن الشيخ إذ ذاك مثلهم ومشايخه كذلك حتى جاء هذا الخير ويدين، يكتب عن الشيخ بأن ذبائح أهل زمانه ومن قبلهم لا يحل أكلها إلا أن يذبحها من تابعه، ويدين أيضا أن أوقاف من قبله باطلة لأنها أوقاف كفار. أين هذا الكلام الشيخ؟ كله كذب وافتراءات، وأن لا إله إلا الله لا تدخل في الإسلام إلا من أقر بالمعنى الذي أراد، ويدين بأن جميع كتب الفقه لا يجوز العمل بها لأن الحق مختلط فيها بالباطل، ويدين بأن كل بلد يستولي عليها أتباعه مفتوحة عنوة ويدين أن كل بلد يستولي عليها أتباعه مفتوحة عنوة، ويدين بأن الهجرة من جميع الأماكن حتى مكة والمدينة إلى الدرعية واجبة، ومن لم يهاجر إليها فهو عنده كافر ولو صدقه في مقال، ويدين بأنه لو يأتي شخص بجميع أوامر الدين ويترك جميع المناهي إلا أنه لا يشهد بحقيقة جميع قوله فهو كافر. يقول هو ابن فيروز، يقول هذا طافح به في كتابات طاغيتهم، أعوذ بالله. يقول طافح يعني أن كتابات الشيخ مليئة بهذه الافتراءات. أين هذا؟ والله لو سبر الإنسان كل كتب التي كتب الشيخ وما كتبت ما وجد حرفا منها. يقول وهذا طافح في كتابات طاغيتهم فمن شاء فليراجعها، إلى أن قال مكفرا للشيخ وأتباعه ابن فيروز، يقول ولا يتوقف في تكفيرهم، تكفير الوهابيين وحل دمائهم وأموالهم من له أدنى مسكة من الدين. طيب رجل كذاب افترى هذا الكذب على الإمام الكذب الصريح، هل يمكن يقدم خبره في حكاية واقعة معينة ويترك قول الإمام وقول أصحابه الثقات المأمونين؟ نعوذ بالله. وكما ذكر أدنى الاطلاع على مؤلفات الإمام كثير بالعلم بأن ما ذكره ابن فيروز محض افتراء وكذب على الشيخ. ليته قال نقل لي، هو لو قال نقل لي لقلنا ربما نقله له كاذب، هو يقول بكتابات طافحة كتاباته وأنها اطلع على هذه الكتابات. ولذلك هل يقدم عاقل مريد للحق مؤثر له خبر من ظهر كذبه وافتراؤه على خبر من علم صدقه وأمانته؟ فكيف إذا أضيف لظهور كذبه كونه مبتدعا بل وخصما لدعوة التوحيد، فكيف يصدق خبره يقدم؟ ومثله أيضا وأمثلة كثيرة، مثل ما ذكره ابن سند وسليمان بن عبد الوهاب ومن دحلان في الافتراءات الظاهرة على الإمام محمد بن الوهاب وعلى تلك الدعوة وعلى تلك الأحداث. فلا تقدم أخبارهم وقد ظهرت القرآن على كذب كثير من أخبارهم. إذن هؤلاء غير مأمونين في النقل ولا يسلم لهم حتى فيما يذكرون من أخبار ولو لم تعارض، فالإنسان يشك فيها، لأن الخبر إذا خرج ممن عرف كذبه وافتراءه أو تصديقه للكاذبين كما قال جل عن اليهود سماعون للكذب أكلوا السحت، إن لم يكن كاذبا فهو سماع للكذبة وناقل لهم وبوق لهم، وهذا يجب أن لا يقبل خبره أساسا وأن يطرح. الأمر الرابع أو القاعدة الرابعة تقديم خبر من شهد الحدث على من لم يشهد ذلك الحدث، كمن ينقل واقعة وقعت في نجد قد شهده وحضرها، فإن خبر هذا النجد الذي شهد الواقعة خبره مقدم مثلا على عراقي لم يشهد تلك الواقعة ولو كان معاصرا لأحداثها، هذا قد عاين وشاهد وذاك يخبر عن بعد، وإنما يخبر بما نقل له، وليس المخبر إيش كالمعاين. وذاك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الخبر كالمعاينة، قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، والحديث حسنه بعض العلماء وقد رواه الإمام أحمد وغيره. ومن هنا نجد أيضا أن علماء الجرح والتعديل مثلا إعمالا لمثل هذه القاعدة يقدمون حكم بلدي الراوي، أي الذي هو من بلده، يقدمون حكم بلدي الراوي على غيره ولو كان معاصرا له، أي لو اختلف اثنان في حكم الراوي أحدهم قال ثقة وقال آخر ضعيف، والذي وثقه أو جرحه بلديه في بلده لقدم خبر البلدي، هذه من قواعد الترجيح. لماذا؟ لكونه أخبر البلدي بما أخبر به وهو أعلم بحال هذا الراوي، لا لمجرد المعاصرة بل لأنه عاين هذا الراوي وعرف أحواله وسبرها. كما ذكر كما لو جرح عالم بصري مثلا جرح راويا بصريا معاصرا له وجاء شامي فعدل هذا المعاصر، فمن قواعد الترجيح أن يقدم حكم البصري على الراوي البصري على حكم الشامي عند التعارض، هذا من أحد قواعد الترجيح لما ذكرناه من العلة. وذاك لو جاء رجل يخبر عن أحداث وقعت في نجد وقد عاصرها وخالفه رجل في الشام أو في العراق عن نفس الواقعة غايته أن يخبر بما نقل له، لا يقدم خبر من عاين وشاهد وعاصر على خبر ذاك، قد يقدم خبر ذاك إذا كان ثقة وهذا كذابا، لكن إذا كان مخبر معاين ثقة قد عرفت أمانته لا يقدم إيش خبر غيره عليه إنه أخبر وأعلم، ومع ذلك تهمل مثل هذه القواعد. الأمر الخامس القاعدة الخامسة تقديم خبر المعاصر للحدث على غير المعاصر، من عاصر الأحداث وأخبر بها يقدم خبره على من جاء بعدهم لم يعاصر تلك الحدث. وعلماء الجرح والتعديل اعتمدوا هذا المرجح، وذلك عد من المرجحات عند الاختلاف في الحكم على الرواة تقديم المعاصر على غير المعاصر. اختلف عالمان من علماء الجرح والتعديل في زمن الإمام مالك رحمه الله، كما لو اختلف الثوري مثلا والإمام أحمد فجاء للثوري فعدل راويا وجاء لأحمد فضعفه، فمن القواعد التي قد ترجح هو أن يقدم إيش من كان معاصر لذلك الراوي على من جاء بعده، لكن لو اختلف خبران أحدهما يخبر عاصر الواقعة وإن لم يشهدها لكنه عاصر تلك الأحداث، ويؤتى بخبر رجل لم يعاصرها جاء بعد ذلك بسنين وما عاصرها، فإن المرجحات أن يقدم خبر معاصر، ولذلك المعاصر للواقعة أخبر بها غالبا ممن جاء بعدها حتى لو لم يشهدها بنفسه. لماذا؟ لأن طرق علم المعاصر وإحاطته بالواقعة كثيرة، ووسائل نقلها في زمنه وانتشار خبرها متنوعة، علاوة على ما تقتضيه العادة من الحرص والاهتمام بها بالسؤال عنها أكثر مما جاء بعد الذي يعيش يهتم بالواقعة ويحرص عليها، والطرق التي تنقل لها الواقع الناس يتحدثون في زمانه. أما الذي جاء بعد غايته أن يعرف عن طريق رجل أخبر بها، لو لم يخبر بها فلان لما علم بها. أما في المعاصر لا، وسائل النقل كثيرة وتجد يهتم بما يدور حوله. خذ مثالا على ذلك، أمثلة، انظر إلى من يقدم مثلا، وهذا جرى لي مع بعض من ناقشته حول الدعوة النجدية، انظر من يقدم كلام عثمان بن سند البصري الفيلشاوي، لأنه مولود فيلجة، المتوفى سنة كم؟ 1250 للهجرة، أي توفي بعد وفاة الشيخ عبد الوهاب بكم؟ 44 سنة، أي لم يعاصر نشأة الدولة. انظر إلى من يقدم كلام هذا الذي عاش في أواخر الدولة أو في بعد نهاية الدولة، يقدم كلامه على كلامي على في دعوة على دعوة الإمام ونشأتها، يقدم كلامه على الرغم من أنه لم قد ولد بعده، ومع ذلك يقدم كلامه في تلك الأحداث التي تتكلم عن نشأة الدولة على كلام من عايشها وعاصرها. كيف؟ بما يرجح خبره ويترك خبر من عاصر تلك الأحداث؟ من أمثلة ذلك أيضا، والمثال يوضح إيش القاعدة، استبعاد الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه على اهتمامه بتاريخ الدولة، استبعاده مثلا وجود متصوفة على مذهب ابن عربي في نجد في وقت الشيخ، على الرغم من أن الشيخ عبد الوهاب يخبر وهو العاصر يخبر أن في وقته في نجد وفي معكان وفي غيرها من كانوا على مذهب ابن عربي بن فارض. طيب عبد الله العثيمين ولد بعد الشيخ بمئتي سنة، ماذا يقول العثيمين؟ يقول رحمه الله، يقول رسائل الشيخ عبد الوهاب يعني تفيد بوجوع أفراد متصوفة على مذهب ابن عربي وابن الفارض، مثل ولد بن موسى بن جدعان وسلام بن مانع. قال وأفراد مغمورون، كلام العثيمين، يقول أفراد مغمورون كهذين الرجلين، من الغريب أن تكون بينهم وبين مذهبي فلسفي في نزعته أي صلة، لكن شوف كلامه، لكن إذا سلم بصحة ما ورد في رسالة الشيخ فإنه يلاحظ انحصار ذلك الأمر معك. إذا سلم يعني كان لا نسلم لك خبر الشيخ. كيف؟ الشيخ يخبر أن في وقته من كانوا على هذا المذهب، وأنت تأتي بعد 200 سنة تقول إن سلم بصحة ما ذكره الشيخ، هكذا يشكك في خبر الشيخ. طيب ما الدليل؟ استبعاده، لا يقول بعيد أن يكون في نجد وناس على مذهب بن عربي. سبحان الله، هل هذا من مناهج النقد؟ أبدا. هذا لو كان المسألة بهذه الصورة لأمكن أن نزيف ما شئنا من التواريخ، ونعدل الكذابين ونصدق ولا نعبث بالتاريخ عبث، ولا شك أن هذا لا يمكن أن يوضع على موازين النقد. ومن أمثلة ذلك أزيدكم، استبعاد الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه، والدكتور أحمد بسام وهو موجود معاصر وله عناية بتاريخ الدولة وسلسلة للأسف عليه أخطاء كثيرة، استبعاد الدكتور عبد الله العثيمين وأحمد بسام أن تكون الحالة العلمية والدينية في نجد على نحو ما ذكره الشيخ في رسائله، وما ذكره تلاميذه، وما ذكره أمراء الدعوة، وما ذكره مؤرخ ذلك الزمان كابن غنام وابن بشر وابن يوسف وغيرهم، فما ذكره هؤلاء الأعلام العلماء الأثبات المعاصرون عن واقعهم الذي عاشوه وخبروه وعاينوه يرد بلا بينة ولا برهان علمي يعول عليه، بل بمجرد الاستبعاد الذهني. وهذا للأسف ما فعله العثيمين والبسام عفى الله عنهما. ويأتيك اليوم من يزعم مبالغة الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وابن غنام وابن بشر في ذكر الحال في نجد وما كان عليه من السوء والبعد عن عقيدة التوحيد وذيوع مظاهر الشرك والضلالة. لماذا تستبعد ولماذا تزعم مبالغة؟ ويعزو سبب هذه المبالغة إلى أنهم قصدوا تزيين الدعوة فقط، أي كان الإمام أحمد محمد بن وهاب وتلاميذه كذبوا وافتروا على الناس وحكموا بضلالهم لأجل أن يزينوا دعوتهم. أعوذ بالله، من عرف أنه يفتري ويكذب ويضلل الناس بغير بينة ولا برهان، يأتي لأهل الهدى والخير ويضللهم حتى يزينوا دعوته، هذا كذاب مفتر. طيب هل يلزم ذلك أن يكون الشيخ وأتباعه كذابين مفترين؟ ماذا لا يجرون على هذا، لكن هذا من لوازم قولهم وإن لم يريدوه. فيأتي هذا الذي يقول قد بالغ بن غنام، طيب ما حجتك؟ يحتج بكلام من لم يعاصر تلك الفترة ولم يعاين تلك الوقائع، من أمثال العثيمين رحمة الله عليه والبسام ومن مشى في ركبهما. سبحان الله، أين عقولكم؟ أين موازين النقد؟ أين القواعد؟ أين الضوابط؟ ما فيه، تنتهي. الأمر السادس والقاعدة السادسة من الأمور المهمة في تحليل الأحداث لا سيما في ذكر تكييفها الشرعي وبيان حكمها، أن يقدم خبر وحكم العالم بتنزيل الأحكام على الوقائع على خبر المؤرخ العامي أو المثقف غير المتبحر بالعلم. بعض الوقائع التاريخية استلزمت ذكر الأحكام الشرعية في بيان سببها، كذكر مثلا أسباب مشروعية القتال في واقعة معينة أو الحكم على بعض الطوائف والأشخاص ونحو ذلك، فقد يستلزم الكلام تنزيل الحكم بمعنى أن القتال وقع لأجل كذا والحكمهم كذا وطائفة هذه حكمها كذا. ومعلوم أن تنزيل الأحكام على الوقائع ليس من شأن المؤرخين بل هو من شأن العلماء الراسخين، ومن هنا فإن حكم المؤرخ على واقعة معينة من جهة بيان مشروعيتها من عدمه لا يمكن يقدم على حكم عالم من العلماء فيها، لأن تنزيل الأحكام ليس من شأن المؤرخ. يأتيك مؤرخ اليوم يقول لا هؤلاء مو كفار، هؤلاء كذا، هؤلاء لم يكونوا كذا، والعالم نزل الحكم عليهم أو قال هؤلاء لم يكن القتال مشروعا، العالم يقول لا بل كان مشروعا. طيب أنت مؤرخ، ما علاقتك بالأحكام الشرعية؟ أنت وظيفتك أن تنقل أخبار وليس أن تحكم وتنزل الأحكام على الوقائع. من أمثلة ذلك ما فعله كل من الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه والدكتور أحمد عيج الكويتي والدكتور أحمد بسام في نقد الأحكام التي أنزلها أئمة الدعوة في بعض الوقائع وعلى بعض الأفراد والطوائف في وقتهم، ومع كون هؤلاء الثلاثة الذين أشرت إليهم غير متخصصين في العلوم الشرعية ومع ذلك تجرؤوا على نقد تلك الأحكام التي أنزلت في وقائع لم يشهدوها أساسا ولم يخبروا حقيقتها على ما هي عليه، فجمعوا بين الضعف في تصور الواقع والجهل بالأحكام الشرعية. غايتهم أن ينقل، أنقل ما ذكر ورجع بالروايات من جهة من الجهة التاريخية، لكن ليس لك أن تخطئ عالما حكم عليها وتقول حكمه خطأ، لأن تصويب العالم أو تخطئته هو من شأن العالم لا من شأنك أيها المؤرخ. وذلك بعض الناس يقول لا هذا أحمد عيج يعني على سعة علمه واطلاعه هو من أفذاذ الناس في التاريخ، لكن ليس له أن يحكم على حوادث يقول والله أخطأ بن غنام في تكفير هؤلاء أو في الحكم على هذه الطائفة الشركة وما شابه ذلك. هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية لا عليك بها، عليك بالتواريخ، لكن ليس عليك أن تقول هذا الحكم كان صحيحا وغير مخطئ. وكذلك ما فعل أحمد البسام، هكذا يخطئون بلا بينة ولا برهان ولا قواعد، وليس من أهل العلم ولا متخصصين فيه. فسلم الأحكام والتنزيل، لا سيما أن تنزيل الأحكام على الوقائع يحتاج إلى علم زائد على مجرد العلم الشرعي، يحتاج إلى علم زائد، وذلك لا يجرؤ عليه إلا من كان متبحرا. وابن غنام لم يكن مؤرخا فقط بل كان عالما معروفا بالعلم، بل استقدم أساسا في الدرعية لأجل أن يستفيد الناس من علمه لا سيما في الأدب وفي غيره، وكان فقيها، وكل من قرأ كتبه وعرف سيرته. كيف إذا كان هذه الأحكام ذكرها هو نفس ما ذكره الإمام رحمه الله ونفس ما ذكره تلاميذه والعلماء في وقته؟ الأمر السابع والقاعدة السابعة من المهم النظر في الآثار والنتائج والعواقب لمعرفة الراجح من المرجوح من الأحكام على الأشخاص والدول والجماعات، وهذا ملحظ مهم جدا ومفيد في التمييز بين الأحكام. فقد يختلف المؤرخون في الحكم على شخص بعينه ما بين مادح وقادح، أو يختلفون في الحكم على دولة معينة أو جماعة أو طائفة، فيحتاج الناقد حينها إلى إعمال فكره في تلمس النتائج والعواقب وآثار ذلك الشخص أو الدولة أو الجماعة. لماذا؟ لأن الخير لا يولد إلا خيرا والشر لا يولد إلا شرا، يقول جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. السيئات تولد السيئات والشر يولد الشر. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا الملحظ في الترجيح بين المسائل الشرعية، حيث قال رحمه الله يقول القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم، يقول فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه أمر قطعي. ثم مثل ابن القيم رحمه الله بالغناء وذكر آثاره السيئة مؤكدا صواب من حرمه على من أباحه، قال انظر إلى آثار الغناء لا يمكن تأتي الشر بحل هذا. ومن أمثلة ذلك في التاريخ ما يقع من الكلام في الدولة السعودية بمراحلها الثلاثة، الأولى والثانية والثالثة، ونقدها ونقد الدعوة التي قامت بها، وهي الدعوة التي تسمونها بالوهابية حسب ما يطلقون عليها، ينقدون الدولة والدعوة. والناقد البصير إذا نظر إلى عواقب تلك الدولة وأثار تلك الدعوة الذي من أعظمه انتشار التوحيد والسنة وبث العلم وإماتة الشرك والبدعة لكان كافيا في الدلالة على صحة مسلكها، فكيف إذا أضاف المتأمل إلى ذلك ما أثمره قيام الدولة من انتشار الأمن ومنع صور التعدي الشائع بين القبائل والقرى في نجد قبل مجيء الدعوة، بينما في المقابل إذا نظر الناقد البصير إلى آثار مخالفيها وعواقب أعمالهم كالجيوش التركية والمصرية الغازية وما خلفت من الدمار والفوضى والجهل والعماية الذي عم بلاد نجد، لعلم قطعا أن هؤلاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا مصلحين ولا دعاة مهتدين. انظر عواقب هؤلاء وعواقب هؤلاء أقارب لتعرف المحق من المبطل. ومن أمثلة ذلك ما يشيعه خصوم الدولة السعودية من الوقيعة في مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك الداهية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه، إذ أشاع خصومه عنه ضعف ديانته وموالاته الكفار على المسلمين وسعيه في تثبيت حكمه بالمكر والخديعة ومحالفة الإنجليز وتثبيت حكمه بهم، وزعموا بأنه صنيعة إنجليزية. والمتأمل في عواقب هذا الإمام والآثار العظيمة لدولته التي أسسها آثارها على جميع الجزيرة بل وعلى عامة بلاد المسلمين من نشر التوحيد والسنة والأمن والخير وإماتة البدع والضلالات وإعزاز العلم والعلماء، لعلم قطعا أن هذه الآثار العظيمة لا يمكن أن تجري على يدي من وصف بالكذب والاحتيال واستباحة الدماء وموالاة الكفار على المسلمين ونحو ذلك مما يتهم به خصومه. أبدا ما يمكن أن يكون هذا الرجل على نحو ما وصفتم وهذه آثاره، أبدا ما يمكن. وعلاوة على ذلك فإن الناقد البصير إذا ما علم تلك الآثار العظيمة لدولة الملك عبد العزيز وقارنها بحال خصومه من الأتراك والأشراف ومن مالأهم وما كانوا عليه من البعد عن الشريعة وما جرى على أيديه من الفوضى وضياع الأمن فضلا عن انتشار الشرك والبدع والجهالة لازداد يقينا بصحة طريقته طريقة إمام الملك عبد العزيز وحسن سيرته. ولكم أن تنظروا مثلا إلى في أحوال الأشراف وما ذكره المؤرخون عن حال المسلمين في مكة وقت حكم الأشراف وما كان يجري في الحرمين من المخالفات العظيمة والظلم الذي رفع بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الإمام الهمام. من الأمثلة أيضا على هذا الأمر وهذه القاعدة وهو تلمس الآثار والنتائج والعواقب عند الاختلاف بين المؤرخين، من الأمثلة أيضا حركة الإخوان، أقصد إخوان من طاع الله، إخوان نجد وليس جماعة الإخوان المعاصرة، حركة الإخوان التي أسسها الإمام عبد العزيز رحمه الله في نجد حيث نقل البوادي من حياتهم بدوية إلى القرى والمدن ومن حياة الجهل والبعد عن الشريعة إلى حياة العلم والسنة، ونقله من التعدي والسلب والنهب باسم الكسب إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد والسنة. فإن هذه الحركة قد اختلفت أقوال المؤرخين فيها، لكن نظرة فاحصة للآثار المترتبة على قيامها وتأسيسها كانتشار التوحيد والسنة والعلم في عامة الجزيرة وما فتحوا أتباعها من البلدان وما استنقذوه من خصوم السنة والتوحيد حتى رعبت دول الغرب العظمى من قيام هذه الحركة التي خشوا أن تعيد الجزيرة إلى الحال في عهد الإسلام الأول، من تأمل آثارها لتحقق بأنها كانت حركة مباركة وأن أكثر ما توصف به من السوء غير صحيح، ومن ذلك ما يوصف به بعض زعمائها بسوء النية والقصد حتى قال بعضهم إن حقيقة مقصدهم إنما هو الرئاسة والمشيخ والأمارة، فنسبوا فيصل الدويش وابن مجاد قالوا هؤلاء يريدون الأمارة، ولا شك أن المتأمل في أحوال هؤلاء والناظر فيما ترتب على حركتهم يعلم أن هذا الأمر مجانب للصواب، فإن ما قاموا به من الجهاد والبذل لا يتوافق مع ما وصفوا به من إرادة الدنيا. ويؤكد هذا أيضا أن رؤساء الحركة أساسا هم أساسا كانوا شيوخ قوم من قبل تبنيهم للدعوة، فأي أمارة يريدون؟ هم كانوا أمراء أساسا وهم كانوا شيوخا في أقوامهم. ولك تأمل الآثار. أقول هذا لا يعني بحال عدم ارتكابه الأخطاء، انتهت بقتالها وقمع ثورتها الأخيرة على الإمام عبد العزيز، على أن لتلك الثورة أسبابها وهو ليس موضع بحثنا، لكن المراد أن نبين بأنها في الجملة كانت حركة مباركة جرى على يديها خير كثير وأعقبت آثارا طيبة عظيمة لا زلنا نرفل في ظلالها. الأمر السادس من الخطورة بمكان أن يوظف التاريخ لخدمة أغراض سياسية ومصالح شخصية، ومن جملة ذلك أن يقصد بالبحث في التاريخ إثارة الأحقاد والضغائن بين الشعوب المسلمة والأجناس المختلفة وإحياء العصبية والجاهلية. فإن التاريخ على ما أشرنا إليه إنما يبحث فيه لاستلهام العبر واقتناص الحكم والاستفادة من التجارب، لا لإثارة العداوات التي أميتت والأحقاد التي دفنت ونسيت. وبعض الناس وللأسف يسعى في مثل هذا الأمر فيحمل المتأخرين أخطاء المتقدمين، فتراه مثلا يقف على خصومة قديمة بين طائفتين أو شعبين أو جنسين أو دولتين فيثيرها ليستعدي المعاصرين من هاتين من أتباع هاتين الطائفتين أو الجنسين أو الدولتين، يستعدي بعضهم على بعض، كمن يستعدي العلويين مثلا المعاصرين على الأمويين للعداء القديم، أو يستعدي العرب على البربر ببعض ما جرى في قديم التاريخ، أو يستعدي العرب على الترك أو الترك على العرب، أو يستعدي قبيلة على أخرى بصراع قديم وخصومة عفى عليها الزمن، فيذكر تلك الآثار حتى يثير الشحناء. أقول وهذا مسلك خطير جدا، فإن الخلافات والإحن القديمة التي قد ماتت بمرور الزمن ينبغي أن تدفن، فإن الواجب على المسلمين أن يسعوا لجمع الكلمة واجتماع الحق ورد التنازع على الكتاب والسنة. ولو بعثر الإنسان التاريخ وراد أن يقرأ في الصراع بين بعض الدول الخليجية وفي غيرها وبعض القبائل لعثر على مواد دسمة، ولو كان كل من أراد أن يثير الأحقاد قال بين القبيلة الفلانية ترى جرى منكم كذا، حزوز زمت في كذا، قتل منكم كذا، فيبدأ يثير الأحقاد. لا شك أن هذا أعوذ بالله مسلك خطير، نعوذ بالله عز وجل من الضلالة. وللأسف أن بعض الناس يسلكه باسم الدعوة، ليته يسلكه باسم التاريخ باسم العصبية، يسلكه باسم الدعوة، هو يظن أنه ينصر الدعوة الحق وهو يثير الشحناء والأحقاد. ولتصوير هذا الأمر أضرب مثالا، مثلا هب أنه قد حصلت خصومة اليوم بين أفراد من قبيلة معينة لدولة معينة، أفراد من قبيلة عارضوا الدولة، كونوا حزب معارضة، سعوا في تلبية الدولة من قبيلة كذا وكذا، قبيلة بعض أفرادها قاموا بهذا. هب أن شخصا قام يذكر بخصومة قديمة بين القبيلة نفسها وبين هذه الدولة ويقول انظر هؤلاء، ترى هؤلاء انظر قبيلتهم فعلت كذا وكذا وكذا، بل إنه يعزو خصومتهم اليوم الأشخاص هؤلاء المعددين يعزوها إلى ذلك الصراع القديم ويقول هذا الصراع متجذر في هذه القبيلة متوارث فيها. لا شك أن هذا يعد من الظلم والبغي والتجنب الباطل وتحميل الأبرياء ذنب المذنبين، وقد قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا لا يجوز. كمن يقول مثلا أيها العرب انظروا كيف يكرهكم الترك، قال فلان كذا قال فلان كذا، أيها الترك انظر كيف يزدريكم العرب قال فلان كذا، أعوذ بالله. الآن صارت عربية وتركية، عربية وبربرية، عربية انظر أيها المصريون أيها النجديون غزاكم الجيوش المصرية غزتكم الدول كذا، انظر المصري ماذا فعلوا بكم، انظر ماذا فعلوا، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. مصيبة مصيبة أن يتجرأ بعض الناس باسم الدعوة على مثل هذا. لكن ها هنا فرق مهم جدا، أن يفرق بين الصراع العقدي وبين الصراع الجنسي أو القبلي أو العصبي، بمعنى أن الصراع إذا وقع اليوم بين دولتين وطائفتين ورفعت فيه رايات العقائد فلا شك أن من الحكمة أن تذكر العداوات القديمة والصراعات التي جرت بسبب الاختلاف في العقيدة، لأن الباعث للصراع اليوم هو الباعث القديم والرايات المرفوعة اليوم هي الرايات القديمة. هب أن دولة الرافضي اليوم رفعت راية الرفض وأخذت تقاتل أهل السنة وتستعدي، أمر طبيعي أن تقول يا جماعة هذا الرافض وهذا طبعهم وهذا دأبهم عبر التاريخ. لماذا؟ لأن هذه الدولة استعدت وعادت ورفعت رايتها وقالت عقيدتنا كذا ورايتنا كذا، فهم رفعوا تلك العقيدة التي قاتل أسلافهم بها، فحين لابد أن يذكر الصراع ويقول نعم هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، أما بمجرد أن نقول لا أنتم جنسكم كذا، لا أجدادكم فعلوا كذا، أنتم جنسكم كذا أجدادكم فعلوا كذا، ودون أن تكون الرايات هي الرايات، لا شك أن هذا من الظلم ومن البغي. من الأمر المهم، أنا أخشى أنه كنا أطلنا لكن نختصر، ألا يقرأ التاريخ بالعاطفة. التاريخ لا تقرأه بعاطفتك، أنت من قبيلة كذا ثم تقرأ من ينقض تلك القبيلة بعد الوقائع وتتعصب، لا لا كلام مو صحيح، وشو هي مو بكيفك كلام مو صحيح. يأتيك إنسان مثلا أضرب مثال كويتي مثلا، ويقرأ بعض النقد على بعض المواقف التي اتخذتها الكويت اتخذتها، أو يأتيك سعودي أو يأتيك مصري فينقد بعض الأشياء، فيقرأ نقدا على دولته أو نقدا على قبيلته أو نقدا على طائفته ونقدا ثابتا، ثم يرده. ليش؟ ما يريد أن يصدق على بلده أو على طائفته أن يفعل ذلك، فيرده بمجرد العاطفة ومجرد التعصب، هذا لا يمكن. بل ينظر الخبر في ميزان النقد وينظر، أما أن ترده لأنهم انتقدوك أو انتقدوا طائفتك أو قبيلتك أو دولتك، هذا هو الرد؟ لا لا ما يمكن أفعل أجدادي كذا، لا يمكن أفعل قومنا كذا، لا بد حقائق تاريخية ما يمكن ترد بهذه الصورة، وإلا لا يمكن لكل عابث أن يعبث بالتاريخ وأن يزور وأن يقبل ما شاء ويرد ما شاء. في الختام أختم بذكر أمرين على سبيل التكميل فقط، ولا الموضوع متشعب، لكن على سبيل التكميل. الأمر الأول أنه ينبغي على من أراد الاطلاع في التاريخ أن تكون له منهجية من القراءة، ومنها أن يبدأ بالمختصرات قبل المطولات حتى يضبط الأصول. الأمر الثاني أنه لا يكتفى بمجرد القراءة، بل لا بد من الاستفادة من الشيوخ المتقنين في التخصص ومن استشارتهم في كل ما يشكل من المسائل. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.